نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العلي العظيم. وصلنا في الليلة الماضية إلى قسم كبير من نعم الله سبحانه وتعالى، هذه النعم التي تذكرنا أو نتذكرها في هذه السورة المباركة، سورة الرحمن. هناك موضوع حول تكرار هذه الآية المباركة 31 مرة، فبأي آلاء ربكما تكذبان. علماء البلاغة يذكرون أن تكرار الجمل التي يقوم هدف الجملة عليه شيء جميل. يعني شلون؟ يعني هذه السورة كما قلنا في الليالي الأولى سورة لأجل بيان نعم الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ ولأجل تذكيرنا وتذكير الإنس والجن جميعا بآلاء الله ونعمه. فهدف السورة هدف تذكيري يريد أن يثير في دفائن قلوبنا حالة من عدم الغفلة، من الذكرى، من التذكر، حتى ننصدم بهذه الحالة، وبعد أن ننصدم نكون من الشاكرين لأنعم الله سبحانه وتعالى. ما أدري منتبهين أو لا. فهدف السورة هدف تذكير الناس، صح؟ فيلزم أن يذكر الله سبحانه وتعالى بين جملة وأخرى، يذكرنا ويؤنبنا ويعاتبنا ويأخذ الإقرار منا. هذا الاستفهام الذي يتكرر 31 مرة في هذه السورة يسمونه أهل الأدب وأهل اللغة بالاستفهام الإقراري أو التقريري. يعني شلون؟ يعني يريد أن يأخذ منا الإقرار. أنا هسه أمثل بمثال، يمكن أن هذا المثال يقرب المعنى قليلا. إذا اثنان تنازعا، شريكان في عمل تجاري، عندهم مشكلة عويصة من سنوات، شي يسوون؟ يسوون محكمة، يجيبون أهل السوق، شايفين حتما، يجيبون أعيان السوق ووجهاء السوق يقعدوهم، ويجيبون هذول الاثنين يقعدوهم بالمجلس. صاحب الحق يبدأ بمحاكمة هذا الرجل الذي ظلم في السوق أو الذي سرق أو الذي جنى جناية سوى، يقول له أنا ما سويت لك الشكل، أنا ما فتحت لك دكان، أنا ما أعطيتك قرض، ليش أنكرت؟ بين فترة وأخرى يقول ليش أنكرت؟ بعدين يكرر النعم اللي سواها، التفضلات، الإنعام اللي كان إله، يكرره، بعدين يقول ليش الشكل سويت؟ يكرر كلمة لماذا جنيت علي؟ لماذا أقدمت على هذا الإقدام؟ هذا نوع من البلاغة، وهذا شيء عرفي. كل واحد في مجتمعاتنا العرفية حتى في السوق هذا يمشي، حتى في الجامعة يمشي، كأن الله، أنا ما أريد أفسر من كيفي طبعا، هكذا رأيت في كثير من مجموعة المطالعات اللي سويتها هالكم يوم لأجل أن أفهم لماذا تكرار هذه الجملة 31 مرة. أتصور أن سبب التكرار أن الله يرى مخلوقه هذا الإنسان الغريب المتكبر المغرور الناكر للجميل الناكر للطف الله. أنت لا تباوع على نفسك، إن شاء الله إحنا من الشاكرين، طبعا إحنا ما واصلين للشكر الحقيقي، مو ياخذنا العجب بس، خوف لا أقل، نصلي نصوم نجي للمجالس نقرأ القرآن نتصدق على الفقير. شوية اطلع من مجتمعك، روح إلى مجتمعات ثانية، تشوف أصلا لا الله لا كتاب الله لا صلاة لا كلمة شكر أبدا في قاموسهم، ما موجود أي شيء، مو واحد اثنين، مجتمعات بشرية هكذا. طيب الله الذي خلق بلطفه وأنعم على الناس بلطفه ورزقهم بلطفه وأعطى هذه اللا معدود إذا صح التعبير أو اللا متناهي من النعم، وبعد ذلك ينكر هذا المخلوق الضعيف. السيارات كان في المخلوق قوي كالشمس مثلا كالقمر كالنجوم، نقول هذول مخلوقات عجيبة وضخمة وكبيرة، أما الإنسان خلق ضعيفة. إذا الشمس ألفت قيمة يعني لا أقل، الشمس تضيء وتنور الكون لا أقل، مجموعة الشمسية اللي قدامها وضخامة مقدارها ووزنها ونورها وإلى ذلك، مع ذلك الشمس لا تنكر فضل الله. ليش؟ كما قرأنا في القرآن أن كل شيء يسجد لله يطيع الله سبحانه وتعالى إلا الإنسان، إلا الإنس والجن، الجن من نفس الشيء، بعضهم يطيعون وبعضهم لا يطيعون. فنستنتج أن هذه السورة كأنه هكذا يأتي في البال، كأنه نوع من أخذ الاعتراف منا، أيها الإنسان الغافل اللاهي الذي لا تفكر ما أنت ومن ما أتيت وإلى أين تذهب، انتبه لحظة، يريد الله أن يعاتب، يريد الله أن يأخذ الإقرار منا. الإقرار لازم 31 مرة يتكرر في هذه السورة، كأن واحد متفضل علي هواية، جايبني إلى هذا البلد، مسوي لي إقامة، مرتب الشغل، كل شيء مسوي، بعدين أنا أسرقه لا سمح الله مثلا، شي يقول؟ يطلع يقول صاحب العمل، مو أنا جبتك، مو أنا سويت لك الإقامة، مو أنا رتبت لك الشغل، مو أنا زوجتك، مو أنا دزيت فلوس لأقربائك، وا وا وا، بين فترة وأخرى يقول ليش سويت الشكل، ليش سويت الشكل، يكرر كلمة ليش سويت الشكل، كأنه هكذا. ما أدري صح صار واضح أو لا. التكرار في هذه السورة، فبأي آلاء ربكما تكذبان، 31 مرة متكرر. شوف الحب والحب ذو العصف والريحان، البارحة بلشنا به هذه الآية، فبأي آلاء ربكما تكذبان، بعد تكرار 12 نعمة أو 13 نعمة اللي قريناها البارحة. بعدين خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار، يعني أيها الإنسان أنت ترى هيك ما كنت، لا يأخذك الغرور، أنت شرت مثل الفخار، فخر سنشرح شنو، في الطين يابس واقع هناك، من الطين اليابس كالفخار، الفخار يعني مثل الشربة تو خالية مهاس خدوز كالفخار، خد مرة يصير جاني مجرم يتعدى حدود الله يطغى على ميزان الله يترك عدل الله، يقول له انتبه، فبأي آلاء ربكما تكذبان أيها الإنس والجن. يكرر بعدين يقول رب المشرقين والمغربين، رب المشرقين ورب المغربين، يعني دير بالك كل هذا الشروق والغروب سنشرح شنو، من الله سبحانه وتعالى، ما عندك شيء، فبأي آلاء ربكما تكذبان. هي يكرر يكرر، فلا يقال كما رأينا في بعض الكتب فلا يقال أن هذا التكرار ممل، هذا مو لطيف، عبارة زايدة، مو بلاغية، لا بالعكس. وقد رأيت اليوم أشعار كثيرة وقصائد من العرب قبل الإسلام وبعد الإسلام كثيرة جدا، في قصيدة واحدة بيت يكرر 20 مرة 30 مرة، بس بشرط كما قلت في المقدمة أن يكون هدف الكلام هذا الشيء، هدف عتاب، هدف أخذ الإقرار، هدف بيان شيء. هذا إذا يتكرر ماكو مشكلة، يعني ماكو مشكلة بلاغية، بل بالعكس هذا نوعا من البلاغة كما شرحت لك بين المتحاكمين عندما يخلون واحد مجرم أو واحد مسوي في الشيء مزين وأنعم عليه ذلك الشخص يكرر عليه يقول ليش سويت الشيء، شو مسوي لك أنا. أو في واحد والد مثلا ابنه مسوي مشاكل في البيت يقعده يقول أنا ما سويت الشكل، ما سويت الشكل، زوجتك، كبرتك، ربيتك، ليش سويت الشكل، فيكرر كلمة لماذا لماذا لماذا. الله أيضا يكرر في هذه السورة كلمة لماذا، بس مو بطريقة لماذا، يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني تقدر تكذب، فبأيك أي واحد، أي نعمة تكذبها، نعمة البصر، نعمة الشم، نعمة الطعام، نعمة الأكل، نعمة الشرب، نعمة الهواء، نعمة الشمس، نعمة القمر، وهكذا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذه مقدمة لأجل بيان سبب تكرار هذه الآية. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. ما هو الصلصال؟ الصلصال من كلمة صلصل، أي الصوت الغريب الذي يأتي من شيء ما بصوت. شلون؟ مثلا أنتم شايفين بعض الأشياء الفخارية، بعض الأشياء الطينية لما ننفخ فيها يطلع بصوت، من مكان يذهب الهواء من الفم ويطلع من مكان ثاني. هذا يصير مثل السوت، احنا شو نسمي الفارسي يجيب سوت، ما ادري بالعربي شو يسموه، اي بل هذا الصوت اللي يخرج يسموه صلصال. ولكن تعدى وتطورت اللغة العربية واصبح هذا المعنى على نفس الطين، يعني الطين اليابس الذي يتردد منه الصوت، هذا يسموه صلصال. طيب، فإحنا شنو أصلنا؟ أصلنا يبدو أصلنا صلصال، طين يابس طايح حظه. فد مرة صار إنسان، إنسان متكبر طاغ جبار وإلى آخره. هذا الآية تريد أن تذكر الإنسان، انتبه أيها الإنسان الغافل، دير بالك لا تتجاوز حدودك، كما قلنا في الليالي الماضية، فأنت مخلوق من صلصال. مثل شنو؟ كالفخار. الفخار يعني الخزف. هاي الشربة شايفيك قديما كان عندنا في البيوت، أيام اللي ما كان برادات وثلاجات كان عندنا شربة. أنا أذكر، أنا بعمري القصير أذكر أنه كان عندنا شربة نخليه فوق السطح الهواء يضرب به يصير بارد، هذا يسموه فخار. واليوم شفت في اللغة فشي لطيف، أنه الفخار من كلمة الفخر، أي الذي يفخر كثيرا، صيغة مبالغة من الفخر، وجايبيه مخليه على الشربة هذه. ليش؟ لأنه أجوف. شايفين الواحد اللي هواي عنده غرور يفخر كثيرا، بس الشكل تسوي له يوقع ما بيشي، توخالي حسب تعبيرنا، أجوف، شيء أجوف. الشربة همات داخله شنو؟ داخله أجوف، ما بيشي. ولذلك لما هالشكل تسوي له يعطي صوت، وإذا تذب هالشكل ينكسر. هذه أيضا نوع من البلاغة فيها، أنه هذا الإنسان إنسان توخالي، يعني هيش ماله أجوف، هواية عنده غرور بس ما عنده شي، ترى صلصال كالفخار يعني كالشربة. طيب، هذا الإنسان. طبعا أنا رحت اليوم شفت كثير من الآيات القرآنية اللي راح أقرأها بسرعة لمراحل التكوين، مرة في القرآن نشوف أن الإنسان خلق من الصلصال، مرة من التراب، مرة من ما أدري شلون، كأنه لا ندري حتما، كأنه كانت مراحل لخلقة أبينا آدم عليه الصلاة والسلام، مراحل كثيرة. المراحل يمكن أن نلخصها أو نلخصها في 5 مراحل، 5 مراحل. المرحلة الأولى يبين في سورة الحج الآية 5، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، البعث مو البعث العراقي، البعث يعني البعث يوم القيامة، لعنة الله على البعث العراقي، البعث يعني النشور في يوم القيامة. يا أيها الناس إن كنتم في ريب يعني في شك من البعث، كيف أن الله يبعث الناس من القبور؟ وكان المشركين وإلى الآن الملحدون ينكرون على المؤمنين، علينا نحن المؤمنين، يقولون كيف يتمكن أو يقدر أن الله بعد ملايين السنوات ينشر الناس ويبعثهم من قبورهم إلى يوم القيامة؟ الله يجاوب هذا، يقول: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، يعني أنت ما كنت هذا اللحم والعظم واللية وإلى آخره، أنت كنت تراب. فيبدو أول ما أراد الله أن يخلق الإنسان خلقه من قطعة من التراب، كما في أحاديثنا المروية عن أهل البيت أيضا عليهم السلام. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية في سورة الأنعام الآية 2، يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، كأنه شوية بعدين بقدرة الله سبحانه وتعالى جعل على هذه التربة شيئا من الماء. شنو صار بعدين؟ منتبهين؟ التراب تحول إلى طين. فيبدو المرحلة الثانية من تكوين البشر طين، تراب بعدين صار طين. المرحلة الثالثة أيضا من القرآن نأتي، بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد خلقنا، في سورة الحجر آية 28، ولقد خلقنا الإنسان من صلصال، أيضا متكرر، من حمأ مسنون. الحمأ يعني طين، يعني أول كان تراب بعدين صار طين، بعدين أعطوه مادة ثانية صار طين بريحة. المسنون يعني المتغير، يعني بريحة كريهة. شنو هذا؟ ما ندري. المرحلة الرابعة في سورة الصافات آية 11، إنا خلقناهم من طين لازب، لازب يعني ملتزق يلزق، بعدين صار طين، أول تراب بعدين صار طين، بعدين طين بريحة كريهة يعني بقى فترة، بعدين طين لزج. هذا المرحلة الرابعة. كل هذا ليش؟ لأجل أنه لا يأخذ الإنسان الغرور، عند شيء، عند مال، عند فلوس، عند منصب، لا لا، عند علم مثلا، يدري أنه هذه مراحله. المرحلة الخامسة هنا في هذه السورة، سورة الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم: خلق الإنسان، يعني خلق الله الإنسان من صلصال كالفخار، من طين يابس، يعني كأنه هذا الطين اللزج النتن القذر، جعل هناك فترة وصار يابسا مثل الفخار، مثل الشربة، شيء أجوف. من هذه المراحل خلق الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان المغرور. وكأنه طبعا احنا ما ندري انه كم من ملايين السنوات يمكن، وكم من لحظات هذه المراحل تغيرت. بس انا اريد استفيد من آية واحدة في سورة الأنعام، تقول هذه الآية: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا. يبدو فترات كانت، يعني فترة كان الإنسان ترابا، فترة كان طينا، فترة لأن قضى أجلا، فترة صارت، فترة كان طين لازب، وإلى أن صار صلصال كالفخار، بعدين نفخ الله من روحه فتمثل بشرا. ملايين السنوات بقت هذه المراحل، ملايين اللحظات، لحظات عديدة ما ندري، يعني العلم إلى الآن ما مكتشف أصل تكوين الإنسان كيف كان، كم سنة طول إلى أن أصبح الإنسان إنسانا. المهم أن الإنسان أصله من صلصال، المرحلة الأخيرة كان من صلصال كالفخار. طيب نرجع إلى الآية، خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. منو كان البارحة سألني؟ واحد من الإخوة البارحة سألني أنه أنا ما اقتنعت بحديثك، يعني بحديثي عندما قلت أنه فبأي آلاء ربكما تكذبان. الخطاب ربكما، يعني الإنس والجن، الخطاب إلى الإنس وإلى الجن، لم يأتي ذكرهما قبل، يعني لازم أول الله يقول الإنس والجن، بعدين شنو؟ بعدين يخاطب. الجواب، أنا البارحة قلت في الموضوع، الأخ ما اقتنع، هسه مو موجود، قلت أنه الأنام والأرض وضعها للأنام، الأنام يعني الإنس والجن، بس ما اقتنع. أريد أضيف لإقناعه أنه ثلاث آيات مكررة يأتي فيه اسم الإنس والجن. أنا أقرأ الثلاث آيات اللي يجينا في الليالي القادمة. أولا الأنام اللي قريناها الإنس والجن. ثانيا بعد فترة، يمكن بكرة بالليل أو بعد بكرة، تأتي آية أيها الثقلان سنفرغ لكم، أيها الثقلان، ثقلان يعني شنو؟ يعني الإنس والجن. بعد فترة أيضا كم ليلة بعد راح نقرأ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار. طيب طيب، بس الإشكال شنو؟ الإشكال أنه ليش هالآيات لازم تجي قبل بعدين يخاطب الله الإنس والجن؟ أما الجواب أن البلاغة العربية، علم البلاغة أثبت أنه ربما الأديب القوي لا يأتي بكلمة قبل ويؤشر عليها بعدين يجيب الكلمة، يعني أول شيء يبدأ يخاطب شيئا غير مذكور بعدين يجيبه. هذا هو صاير في البلاغة، ويطلع في شيء جدا جميل، هذا شوية خارج عن موضوعنا. المهم من الناحية البلاغية شيء جميل ووارد في كثير من المقطوعات الأدبية القديمة والجديدة، أن الإنسان يخاطب شيئا ويأتي بعدين ذكر ذلك الشيء. طيب، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، هذا إحنا البشر. إخواننا الجن شنو؟ إخواننا الجن. وخلق الجان من مارج من نار. مرج يعني خلط. أنت إذا أخذت مي مع مثلا شيء آخر وخلطته مع بعض يصير مرجه، أي خلطه. الله سبحانه وتعالى خلق الجن ليس من التراب وليس من الماء، لأن العناصر كما كان يقول علماء السلف، العناصر أربعة: التراب، الماء، الهواء، النار. هذه العناصر الأربعة، عنصرين إحنا منه البشر. من شنو؟ إحنا من التراب والماء كما قلنا، لأن أول شيء كنا تراب، بعدين شوية أضافوا عليه ماء صار طين، فنحن من التراب والماء. الجن هم من النار والهواء كما يقال. المهم في الآيات القرآنية مذكورة أن بصراحة أن الجن خلق من النار، أما مو من النار اللي بدخان، من نار لهيب، من مارج من نار. الألوان المختلطة، شايفين النار لما توقد النار، شعلة النار اللي ما بي أي شيء شائبة يطلع بي النور، ألوان عفوا، لون أخضر وأحمر وأصفر، ألوان متعددة ومخلوطة مع بعض، يعني فد مرة تشوف النار بيها ألوان أربعة خمس ألوان مع بعض، صوب هنا أحمر، هنا أصفر، هنا أخضر، بعدين يختلط. هذا الاختلاط يسموه مارج من نار أو مارج النار، يعني اللهيب الخالص الذي لا شوب فيه، هذا يسموه مارج النار. خلق الله الجان من مارج من نار. طبعا أكو خلاف أن الإنسان هنا والجان هنا، يعني آدم وشومان كما في بعض لأن يقولون أبو الجن اسمه شومان، ما أدري صحيح أو لا، مذكور في بعض الروايات، وأبو الإنسان شنو اسمه؟ آدم عليه السلام طبيعي، هذا هو موجود في القرآن، أما شومان ما موجود في القرآن في بعض الروايات. شفت خلق الإنسان يعني إحنا كلنا أو آدم عليه السلام يصير الثانية. إذا قلت إحنا من التراب أيضا، ليش؟ لأن أصلنا من التراب، واستفادة آبائنا لنطفهم أيضا من التراب، لأن الإنسان شلون يقوى؟ من الأكل والشرب، كله من التراب أيضا، يعني كل المأكولات مأخوذة أيضا من التراب. إما معناه هذا أو أن الله خلق الإنسان من التراب، يعني من يعني آدم الأصلي. والأفضل أن نفسر الآية بهذا المعنى. ليش؟ لأن يقول من صلصال كالفخار، وآدم خلق من صلصال كالفخار. الجان أيضا خلق الجان، أبو الجان أو الجان كله، لأن الجان مثل عندهم توالد وتناسل، ويمكن عددهم أكثر من عدد البشر، من أدري. المهم أيضا خلاف أكو أنه هو شومان أي أبو الجان أو الجان كله. المهم خلق الجان من مارج من نار. أيضا يتكرر كما قلنا الاستفهام الإقراري أو التقريري، أخذ الإقرار من أيها البشر الغافل فبأي آلاء ربكما تكذبان. بعدك يأخذك الغرور لأنك عندك شمفلس، بعدك يأخذك الغرور أنه حاكم أنت، بعدك يأخذك الغرور أنك عالم، كلنا أخذنا الغرور بعد. فيجب أن لا يأخذنا الغرور. ليش؟ لأن إحنا أصلنا من تراب، من صلصال كالفخار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أي رب هذا؟ رب المشرقين ورب المغربين. طيب أكو عندنا مشرقين وأكو عندنا مغربين، عندنا مشرق واحد، هذا المشرق وهذا المغرب. تشرق الشمس من قبل المشرق وتغرب من قبل المغرب، فشلون مشرق ومغرب؟ الجواب نعم، مو بس عندنا مشرقين ومغربين، عندنا مشارق وعندنا مغارب. في آية أخرى رب المشارق والمغارب. وسلام الله على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سيد المتقين عندما يفسر هذه الآية. العلم الحديث اليوم يفسر طبيعي جدا، فسره العلم، علم الفلك السابق ما كان يقدر يفسر، بس أمير المؤمنين عليه السلام عنده علم الأولين والآخرين، فيفسر هذه الآية بهذا الكلام المنير. صلوا على محمد وآله. يقول عليه السلام وأما قوله، يعني قول الله رب المشرقين ورب المغربين، فإن مشرق الشتاء على حدة ومشرق الصيف على حدة. هذا قبل 1400 سنة. الآن يجون يقولون العلماء أنه آلاف المشارق، أو نقدر نقول 360 مشرق أكو و 360 مغرب بتغييرات بسيطة جدا. أما في علم الفلك يقولون 23 درجة، 23 درجة جنوبي و 23 درجة شمالي. المهم احنا هسه ما علينا بالتفاصيل، احنا اذا نريد نشوف اول الشتاء نرى الشمس تخرج من هنا، واخر الصيف تخرج من هناك. طيب فالشمس تغير مشرقه. المغرب نفس الشيء، في الشتاء تغرب الشمس هناك، وفي الصيف هنا. بس انا اشاراتي ما ادري صحيحة او لا. المهم أنه هناك مشارق ومغارب. فالله في هذه الآية، الإمام أمير المؤمنين يقول الله في هذه الآية يريد أن يعين منتهى المشرق في أول الصيف ومنتهى المغرب في نهاية الشتاء أو بالعكس.
فهناك مشرقان وبينهما مشارق، وهنا مغرب وهنا مغرب وبينهما مغارب، فيصير رب المشارق والمغارب أو رب المشرقين ورب المغربين، يعني مشرق شتوي ومشرق صيفي، مغرب شتوي ومغرب صيفي، وبينهما مشارق ومغارب. وأما قوله رب المشرقين ورب المغربين فإن مشرق الشتاء على حدة ومشرق الصيف على حدة، أما تعرف ذلك من قرب الشمس وبعدها، ومو قرب الشمس تتصور هكذا أنه قريبة. وأما قوله، أيضا كلام الإمام، وأما قوله رب المشارق والمغارب في آية ثانية فإن لها 63 برجا تطلع كل يوم من برج وتغيب في آخر فلا تعود إليه إلا من قابل، قابل يعني السنة القادمة، تجي السنة القادمة في نفس هذا اليوم تشوف الشمس تطلع من نفس المكان، أبدا تغيير ماكو. هذا كلام الإمام عليه السلام. فلا تعود إليه، يعني لا تعود الشمس إلى هذا المكان من قابل، يعني من السنة القادمة، في ذا إلا في ذلك اليوم، في ذلك اليوم تشوف، تجي تشوف نفس المشرق ونفس المغرب. هذا النظام الإلهي للكون. طيب وبعدين، بعد كل هذه العظمة التي نراها بأعيننا فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ إيش دعوة؟ أيضا تكرار، تكرار يأخذ الاعتراف كأنه محاكمة. أنا أريد أقول يمكن، يمكن نقدر نسمي هذه السورة إضافة على سورة الرحمن. طبعا هذا مو لطيفا نقول، لأنه أفضل شيء هو سورة الرحمن الرحمة، بس أيضا سورة محاكمة، سورة أخذ الإقرار من الناس، أخذ الاعتراف من الناس، وين رايحين؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وين؟ ممكن تكذب؟ لا، لا يمكن أن نكذب بأية آلة أو إله، كما قلنا آلاء جمع إله، إله يعني نعمة، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كما قلنا في الليالي الماضية أنه الدنيا الكون كله مبتن على نظام وعلى ميزان، الأرض السماء رفعها ووضع الميزان، هناك ميزان، استمرار لكلماتنا السابقة في الليلتين الماضيتين. شنو هالميزان؟ أمير المؤمنين روحي له الفداء علي بن أبي طالب عليه السلام شرح لنا في الليلة الماضية في الحديث الذي قرأناه أن الميزان هو العدل، العدل هو الميزان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. بمناسبة العدل نقرأ هذا الحديث وننهي الحديث عن عبد الله بن عباس. أبو هريرة أيضا يؤكد هذا الحديث، بل أيضا يؤكد هذا الحديث كأنه حديث مروي من كثيرين. قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صلوا على محمد وعلى آله، خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله قبل وفاته، وهي آخر خطبة خطبها بالمدينة، روحي له الفداء، قبل أن يتمرض خطب النبي خطبة مطولة. بعدما استراح من الخطبة قام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، كأنه الأصحاب كانوا يقومون قدام النبي هسه، إما احتراما وإما أن يواصلون صوتهم، مجمع قاعدين في المسجد، النبي يخطب بعدين يسكت، يقومون يسألون، طبعا المؤدبين يقومون. يقوم علي بن أبي طالب أمام رسول الله ويسأل، فقال علي يقول للرسول بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما منزلة أمير جائر معتد لم يصلح لرعيته ولم يقم فيهم أو لم يقم فيهم بأمر الله تعالى؟ كأن الإمام كان ينظر إلى المستقبل، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أيام يرتحل من هذه الدنيا وتصبح الأمور في أيد غير أمينة. صح؟ أنا هالشكل أتصور. وإلا بأي مناسبة هالسؤال؟ بأي مناسبة هالسؤال؟ وإلى اليوم. فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما منزلة أمير، حاكم، ملك، رئيس جمهورية، أي شيء، جائر يعني ظالم، معتد يعتدي على أهل مملكته، لا يعدل بينهم، لا يواظب على ميزان الله، والسماء رفعها ووضع الميزان، هناك ميزان لكل شيء، أما هذا الحاكم لا يراعي الميزان، يتخبط، يظلم، يعتدي، لم يصلح لرعيته، مو صالح للرعية، ولم يقم فيهم بأمر الله تعالى. شنو حكمه يا رسول الله هذا؟ يعني أيها الناس اسمعوا، الرسول بعد باقي وهذه آخر خطبة، شوفوا شنو ده يقول. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو رابع أربعة، انتبه للحديث، هو يعني ذلك الحاكم الذي يظلم، هو رابع أربعة، يعني هو أربعة أقسام أكو من البشر اللي هذا رابعهم، هو رابع أربعة من أشد الناس عذابا يوم القيامة. استجير بالله، الأفضل واحد لا يصير حاكم، من أشد الناس عذابا يوم القيامة. أولهم إبليس، الحاكم الجائر يقرن بإبليس يوم القيامة، أولهم إبليس، الثاني فرعون لأنه المصداق الأجلى للحاكم الظالم، الثالث قاتل النفس، يعني إذا واحد يقتل واحد ظلما هذا هناك يوم القيامة يصنف في هذه الأصناف الأربعة، الرابع ورابعهم الأمير الجائر، الحاكم الملك الرئيس الجائر الظالم. ليش؟ إيش دعوة؟ لماذا هذا يصنف مع إبليس ومع فرعون ومع قاتل النفس؟ ليش؟ لأنه خالف نظام الله سبحانه وتعالى، جار وتجاوز حدود الله، لأن الله وضع الميزان، هناك ميزان، أنت تجي تتجاوز هذا الميزان، يقول الله ألا تطغوا في الميزان، لا يأخذك الطغيان، هذا للحكام الجائرين. إحنا مو حكام، إحنا شنو؟ إحنا ناس عاديين. أيضا يجب أن نحاكم أنفسنا، هذه الليالي الشريفة المباركة ليالي المحاكمة، مو أنا أحاكمك وأنت تحاكمني، نحن ما عدنا تفتيش العقائد، ما عدنا محكمة التفتيش كما كانت في المسيحيين، ما حد إلى حق ولا رجل دين إلى حق أنه يجي يحاكمك، أنت حاكم نفسك، الإنسان يحاسب نفسه، لا رجل دين إلى حق ولا حكومة إلى حق أنه تجي تحاكمني في أموري بيني وبين الله، لأن ما يدري بها أصلا، يشوف عمامة ولحية ترتيب جميل لا يرى شيئا غير هذا. أنا يجب أن أحاكم نفسي في هذه الليلة، وأنت تحاكم نفسك في هذه الليلة وفي الليالي المباركة، ليالي رمضان، ليالي محاسبة النفس، آخر الليل بينك وبين الله ركعتين صلاة، وحاكم نفسك، حاسب نفسك قبل أن تحاسب. وين؟ مو بالدنيا، حساب الدنيا بسيطة، سجن وكم سنة ونطلع، الحساب هناك، الحساب العسير هناك، ألا تطغوا في الميزان. نحاسب أنفسنا ونحاكم أنفسنا، نقرأ سورة الرحمن بالتدبر، نقرأ الأدعية بالتدبر، ونحاكم الأنفس، عند ذلك يمكن أن الله في هذه الليالي المباركة وفي هذا الشهر العظيم أن يمن علينا. اللهم إنا نسألك وندعوك بمحمد وآله الطاهرين أن تمن علينا بالورع والتقوى. اللهم إنا نسألك حسن العاقبة يا رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.